بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين أبي البركات رحمه الله تعالى. أبواب صلاة التطوع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: أبواب صلاة التطوع. باب سنن الصلوات الراتبة المؤكدة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه.
نعم. فدل حديث ابن عمر رضي الله عنه على أن النبي كان يصلي ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه ثمان، وركعتين قبل الغداء هذه عشر. لكن يقول: أنا ما رأيتها، إنما حدثتني بذلك حفصة، لأنها كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. فمن حديث ابن عمر العدد عشر ركعات. نعم.
عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب اثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي وصححه.
نعم. وهذا العدد هو نفسه والذي حدث عنه ابن عمر. نعم.
أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه، لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعا. عن أم حبيبة
يكون العدد ثنتي عشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة إلا البخاري.
نعم. ولفظ هذا العدد ثنتي عشرة ركعة. نعم.
ولفظ الترمذي: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.
فتكون زيادة الركعتين قبل الظهر فوق الركعتين، صلاة أربع قبل الظهر. نعم. والفرق بين الحديث التي فيها عشرة والحديث التي فيها ثنت عشرة ركعتين قبل الظهر، ولهذا الأربع اللي قبل الظهر مؤكدة عن الأربع التي بعد الظهر، فإن الأحاديث على أربع قبل الظهر أكثر من أربع وأربع، وهي ثابتة أيضا، أربع وأربع ثابتة. نعم.
وللنسائي حديث أم حبيبة كالترمذي، لكن قال: وركعتين قبل العصر، ولم يذكر ركعتين بعد العشاء.
نعم. وهذا لا يعد من الرواتب المؤكدة، بل من الرواتب المؤكدة ركعتان بعد العشاء، أما قبل العصر فليس كذلك. نعم. ورد سنة على من عندما صح هذا الحديث قبل العصر، لكن ليست مؤكدة باتفاق، أما الركعتان بعد العشاء فمؤكدة باتفاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء.
إذن الرواتب المؤكدة عشر ركعات كما حديث ابن عمر، وثنت عشرة ركعة كما في حديث أم حبيبة وحديث عائشة عند أبي داود، وتكون الزيادة في ركعتين قبل الظهر مع الركعتين في حديث ابن عمر، فيكون ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر هذه ثمان، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء هذه ثنت عشرة ركعة. بعض أهل العلم قال بأن المؤكد من ذلك ثنت عشرة ركعة، وزيادة حديث أم حبيبة وعائشة وكذا على حديث ابن عمر هذا يعمل به، ويكون المؤكد ثنت عشرة ركعة بأربع قبل، وأما بعد الظهر فركعتان مؤكدتان، وأما ركعتان ثابتتان الأمة تتمة الأربع، لكنهما ليست مؤكدتين. وبعضهم يقول مؤكد ما في حديث ابن عمر، ويكون الزيادة على ركعتين قبل الظهر غير مؤكد، يبقى أربع وأربع قبل الظهر بعد الظهر، المؤكد من ذلك ركعتان وركعتان. لكن الصحيح أن المؤكد قبل الظهر أربع، وقبل الفجر ركعتان، وبعد الظهر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان. نعم.
عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
عليه وسلم ركعات، إذا ورد أربع ركعات ركعتان وركعتان، ركعتان ويسلم وركعتان ويسلم، ولا يصل الأربع ركعات، لا يصل، إذ لم يرد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل في تنفل أربع ركعات، إلا ما كان في الوتر إذا صلى خمسا بسلام أو سبعا أو تسعا أو ثلاثا. أما في الرواتب وكذلك في قيام الليل عدا الوتر لم يرد أن النبي زاد عن ركعتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أحمد وأبو داود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر أربعة كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. رواه سعيد بن منصور في سننه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءة.
أما بعد العشاء فلم يثبت إلا ركعتان. حديثنا عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل عليه إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أحمد وأبو داود. هذه إن ثبتت فليست سنة العشاء، إنما هذا من قيام الليل، هذا من قيام الليل. وأما سنة العشاء فركعتين على ما جاء في حديث عائشة نفسه في ركعتين بعد العشاء وحديث ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه.
ولهذا كان لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا، ففي السفر يصلي المسافر ركعتي الفجر سنة، لا فرق بين السفر والحضر. نعم.
وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
والمراد بذلك السنة، فكيف بالفريضة؟ نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير. رواه أحمد وأبو داود.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا النسائي.
نعم، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في سنة الفجر وسنة المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأحيانا كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى: قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا من البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء من آل عمران. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن. متفق عليه.
يخفف، ومن يقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون هذا يخفف، أي لم يكن يطول القراءة. أما قول عائشة رضي الله عنها: هل قرأ فيهما بأم القرآن حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن وكذا، ليس فيه دليل على ترك الفاتحة، لأن البعض يقول لك إيه، طالما قالت لا أدري حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني معنى ذلك أنها تجوز أن يقرأ فيهما بأقل من أم القرآن، إنما هذا تصوير يعني لإيه، لخفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فعائشة تعلم يقينا أنه يقرأ فاتحة الكتاب، وتعلم أيضا أن سنته قراءة قل يا أيها الكافرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
يقول هنا الشيخ حمد الفقي، يقول: قال ابن القيم في الزاد: وكان صلى الله عليه وسلم يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت في الصحيحين من حديث عائشة. وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة وساق الحديث، قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر به، يعني الثابت الفعل لا الأمر. والأمر تفرض به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، أما ابن حزم ومن تبعه فيوجبونها ويبطلون الصلاة بتركها، ويبطلون الصلاة بتركها، يعني إذا ترك الضجعة هذه بطلت الصلاة. وهذا مما تفرض به عن الأمة. وقد ذكر ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن عائشة كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. قال: وكان ابن عمر يحصبهم إذا رأهم يضجعون على أيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قوما يضجع بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم، فقال: نريد بذلك السنة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم واخبرهم أنها بدعة. قال ابن القيم: وقد غال في هذه الضجعة طائفتين وتوسط فيها ثالثة، فأجابها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها، وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا، واستحب على الإطلاق سواء اصطلح بها أم لا. وقال أبو طالب لأحمد: حدثنا أبو الصلت عن أبي كريب عن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضجع بعد ركعتي الفجر. قال أحمد: شعبة لا يرفعه. قلت: فإن لم يضجع فعليه شيء؟ قال: لا. عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المروذي أن أبا عبد الله قال: حديث أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: عبد الواحد وحده يحدث به. وقال إبراهيم ابن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الضجاع فقال: ما أفعله، وإن فعله رجل فحسن. انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد صحيحا عنده لكان أقل درجات الاستحباب اللي هو الأمر يعني، ولكن ورد من فعله صلى الله عليه وسلم، ورد من فعله. وفعله هذا هل هو محمول على السنية أو محمول على الجواز؟ يعني أن النبي لما كان يقوم الليلة ويتعب فإنه كان يقوم حتى تفطر قدماه ثم يصلي سنة الفجر ثم يستريح الضجع استراحة. ولهذا العلماء، بعض العلماء يقول: هذا لمن صلى في البيت ولمن كان قائم الليل فله أن يفعل ذلك، لو احتاج إلى ذلك له أن يفعل ذلك، أما في المساجد فلا تفعل، فلم يثبت أن الصحابة كانوا يفعلونها، وأما لمن لم يقم الليل فلا تفعل. والذي يظهر من هذه الحديث أنها طالما أنه لم يصح الأمر بها وتبقى من فعله صلى الله عليه وسلم أنها حينئذ تكون مباحة وجائزة لا تعلق لها بالإيه؟ بالسنية والتعبد، بالسنية والتعبد. أما عندما يصح الحديث هذا فيكون عنده ثابتة الاستحباب، وحينئذ تكون مستحبة لمن كان في البيت ولمن قام الليلة، من قام الليل في بيته، لا في المسجد ولا فين ولا لمن لم يقم الليل، عند من ثبت وصح عنده حديث الأمر. وابن تيمية قد أبطله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
نعم.
وفي رواية: كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر.
نعم، هذا إذا نام عن الفريضة فإنه يصلي على نفس الترتيب، السنة ثم الفريضة. أما من قام والناس يصلون الفريضة دخل معهم، ثم بعدما ينتهي إن شاء أن يقضي ذلك بعد الصلاة فعل، لحديث النبي من نام عن صلاة المساء فليصلى إذا ذكره، وإن شاء أخر ذلك إلى طلوع الشمس وهو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر.
طيب نكتفي به. نعم. لا ما احتبى ابن حزم، اللي بيصح حديث بيرى الاستحباب، لكن ما في احد اوجب الضجعه.